بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: تفسير سورة الأعراف. قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقوله: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك، كقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالآيات الأول فيها إثبات السؤال لكل العباد، والآيات الأخيرة فيها نفي السؤال. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، هو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع، وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام، وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. إذن فالكفار إذا كان المراد بسؤالهم هو سؤال توبيخ وتقريع، كما قال أهل العلم في باب الميزان وزن العمل الأعمال الحسنات والسيئات في شأن الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا يأتي الرجل السمين البطين يزن عند الله، لا يزن عند الله جناح بعوضة، مع ما جاء من الأدلة الأخرى أنهم يعني تذهب أعمالهم ولا تحتاج إلى وزن. قالوا: إذا أريد بالميزان ليزداد التقريع والتوبيخ لهم فبهذا المعنى نعم، وأما إذا كان المراد بالميزان والحساب لبيان الحسنات والسيئات فلا حسنات لهم. وهكذا هنا في السؤال، سؤالهم إنما هذا على سبيل التقريع والتوبيخ لا على سبيل الاستعلام، فهذا الذي يثبت. قال: وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله له المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. وقوله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله: ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله: ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. إذن فسؤالهم للتقريع والتوبيخ. قال: وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم، لتوبيخ الذين كذبوهم، كسؤال الموؤودة بأي ذنب قتلت، لتوبيخ قاتلها. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الوجه الثالث وما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل لهذا قوله تعالى: فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذا فيه نظر، لأن هذا في هذه الآية فقط، طيب والآيات الأخرى التي فيها إثبات السؤال؟ فيكون المعنى الأول هو الأقوى، وهكذا المعنى الثاني أنهم إن سئلوا فإنما هو سؤال تقريع وتوبيخ، وهكذا سؤال الرسل لتوبيخ أتباعهم الذين لم يؤمنوا بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون، فبي تفتنون وعني تسألون. فسؤال الأنبياء هو سؤال أتباعهم لمن كذب بهم توبيخا لهم. قال: وقوله: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. في هذه الآية إشكال بين، أو في هذه الآية إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، لأن المناسبة في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون ألا تسجد، يعني فلماذا جاءت لا ألا. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها وما اختاره ابن جرير في تفسيره، هو أن في الكلام حذفا دل عليه المقام وعليه فالمعنى: ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن هناك تقدير حتى يستقيم السياق. وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير إنه حسن قوي، ومن أجوبتهم أن لا صلة، بمعنى أنها للتوكيد فقط، ويدل له قوله تعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت، يعني قد جاءت آية بدون لا دل على أن زيادتها هنا في سورة الأعراف إنما هي صلة وتوكيد، صلة وتوكيد. قال: وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أقسم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين. قال: وقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، وهي قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الآية الثانية توهم أن الله عز وجل هو الذي أمر المترفين بالفسق والفساد، هو الذي أمرهم بذلك. والآية الأولى تقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، فكيف الجمع بين الآيتين؟ قال: الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وتصديق الرسل ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله، فلا إشكال في الآية أصلا، لأن المراد هنا بالأمر الأمر بالطاعة وليس الأمر بالفسوق والمعصية. قال الثاني أن الأمر في قولي أمرنا مترفيها أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا، والله عز وجل هو الذي يقدر الخير والشر. وإذا أردنا أن نهلك قرية قدرنا عليهم أن يقعوا في إيش؟ في الفسق، فحصل لهم الهلاك، وهذا لا إشكال فيه أيضا. والأمر الكوني القدري كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، إذن الأمر الذي فيه أن الله لا يأمر بالفحشاء هذا أمر شرعي، فالله لا يأمر شرعا بالفحشاء ولا بالسوء ولا بالمنكر، ولكنه يقدر ذلك كونا. فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت. الوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا، أي أمرناهم بمعنى صاروا كثيرا. ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا في من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه قال: خير ما لامرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. فقوله مأمورة أي كثيرة النسل، وهي محل الشاهد، وهذا حديث ضعيف، حديث في ضعيف الجامع 2996. وأيضا قال بعضهم في معنى الآية: أمرنا مترفيها أي أمرنا، كما جاء في قراءة، أي جعلنا أمراءهم المترفين، وإذا كان الأمراء المترفون فسقوا وأفسدوا فحلت بهم العقوبة. والشاهد أن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، وما حصل فهو بتقدير الله عز وجل. قوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وأمثالها من الآيات كقوله نسوا الله فنسيهم، وقوله وكذلك اليوم تنسى، وقوله وقيل اليوم ننساكم، لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لأن النسيان صفة نقص لا تضاف إلى الله عز وجل وإنما تضاف إلى المخلوق، فكيف تفسر هذه الآيات ننساهم نسوا الله فنسيهم اليوم تنسى؟ قال: وقوله ما كان ربك نسيا، لأن معنى فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب محرومين من كل خير والله تعالى أعلم، يعني معنى هذا ننساهم بمعنى نتركهم عن عمد وليس عن جهل، فالنسيان هنا بمعنى الترك عن عمد، فالنسيان له معنيان: النسيان الذي يأتي بمعنى الذهول وهو من صفات المخلوق، والنسيان الذي هو بمعنى الترك عن عمد، وهذا يوصف الله عز وجل به ويعاقب به من شاء من عباده ممن نسوا دينه وعبادته، فلا إشكال في هذه الآية. فاليوم ننساكم أي بمعنى نترككم وليس المعنى نذهل عنكم. قال: وقوله تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان، لأن الجان هو الحية الصغيرة. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها، ثعبان مبين، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي كالحية الصغيرة السريعة، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة، لأن الثعبان العظيم الكبير لا يكون سريعا، لكن هذه العصا التي ألقاها موسى جمعت بين هذه الأوصاف كلها: ضخامة الجسم وسرعة الحركة وخفتها، فلا إشكال بين الآيتين.